هذا أيها الإخوة هو الشريط الثامن من تفسير سورة فصلت.
تحدث أن المانوية تكذب، كم للتكثير، كم لظلام الليل عندك من يد أي من نعمة. تحدث أن المانوية وهم فرقة من المجوس تكذب، لأن المانوية يقول الظلمة تخلق إيش؟ والنعم خير ولا شر؟ خير. يقول ممدوح أنت تجود ليلا ونهارا، مما يكذب المانوية الذين يقولون إن الظلمة تخلق الشر. على كل حال نحن نقول إن الجبرية قوبلت بدعتهم بإيش؟ ببدعة. واعلم أن البدعة لا يمكن أن تقاوم ببدعة، لأنك إذا ابتدعت ادعى عليك هو، ادعه عليك. ومن ذلك ما يفعله بعض الناس في يوم عاشوراء. يوم عاشوراء عند الرافضة يوم حزن وبلاء. جاء من أناس من أهل السنة قالوا إذن نجعله يوم فرح وسرور، نجعله يوم فرح وسرور، وأنه ينبغي يوم عاشوراء أن نتزين ونتجمل ونوسع على العيال، نعم، ونكشت بهم ونريهم الأشياء. ضد إيش؟ ضد الحزن. لكن هل هذا صحيح؟ لا، لأن إذا فعلنا هذا قالت الرافضة ما دليلكم عليها؟ فلا يمكن أن تقابل البدعة ببدعة أبداً، لا تقابل إلا بالسنة. نحن نقابل الجبرية الذين ينكرون مشيئة العبد بدلالة الكتاب والسنة أن للإنسان مشيئة، ونقابل القدرية بأن الله تعالى له ملك السماوات والأرض وما تشاءون إلا أن يشاء الله. أفهمتم؟ إذن أنا إذا شئت شيئا وفعلته، إن أقول إن الله شاء ذلك قبل أن أشاء، أقول إن الله شاء ذلك قبل أن أشاء، لا يمكن أن أشاء شيئا وأفعله دون أن يكون الله تعالى شاء أبدا. عبد الله فاني، وين أنت؟ طيب، فإذا قال قائل أنت إذا قلت هذا وأن مشيئتك بعد مشيئة الله وتابعة لمشيئة الله، لزم على ذلك أن يحتج العاصي علينا بقدر الله ومشيئته. العاصي يشاء المعصية ويفعل المعصية. قلنا ليش؟ قال لأن الله شاء ذلك. أنتم تقولون إنه ما من مشيئة للعبد إلا وهي مسبوقة من مشيئة الله، وما تشاءون إلا إن شاء الله. أنا وش سوي؟ شاء الله أن أفعل ففعلت، كيف تلومونني على أمر كتبه الله علي وشاءه علي؟ إيش نقول؟ نقول قبل كل شيء، من أعلمك أن الله شاء ذلك؟ هل أحد يعلم أن الله شاء الشيء إلا بعد وقوعه؟ لا يعلم. وما تدري نفس ما لا تكسب غدا. أنا مثلا عندما أقوم وأصلي أعلم أنني لما شئت الصلاة وفعلت فقد شاءها الله عز وجل من قبل، لكن قبل أن أصلي هل أعلم أن الله شاء أن أصلي أو لا؟
لا
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 لا لا لا ألف
لا لا.
متأكدون؟
لا.
طيب، العاصي حين يفعل المعصية هل يعلم أن الله شاء له أن يفعل المعصية قبل أن يفعلها؟
لا.
إذن لا حجة له، لا حجة له. وما أحسن ما قال بعض العلماء إن القدر سر مكتوم لا يعلم إلا بعد وقوع المقدور، وهو كذلك. هذا جواب مفحم لا يمكن أن يتخطاه المجرم قيد أنوار. طيب، ثم نقول له ألست الآن إذا كان أمامك نار محرقة أو أودية مغرقة ألست تحجم عنها ولا تقدم عليها؟ طيب، لماذا لا تقدم وتلقي نفسك بالنار وتقول الله هذه مشيئة الله؟ لا يمكن أن يقدم لا على أودية مغرقة ولا على نار محرقة، ويدعي أن ذلك بمشيئة الله، لا يمكن. نقول إذن لماذا لم تتجنب المعاصي التي علمت بوعد الله عز وجل أو وعيده أنها سبب لدخول النار؟ لماذا؟ هذا نخاطبه عندما نريد منه أن يجنب المعاصي. عندما نريد أن يفعل الطاعات نقول تعال، نزل في الصحف مسابقة على وظيفتين، إحداهما 10,000 ريال في الشهر والثانية 10,000 ريال في الشهر، إلى أين يذهب؟ لا يا جماعة، يذهب إلى 10 ويقول هذا تقدير الله. لا، متأكدون؟ طيب نقول ألست تذهب إلى 10,000؟ تريد هذا الراتب الجيد. طيب العمل الصالح، عرض عليك عمل صالح بأن جزاء الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، لماذا لا تقدم عليها كما كنت تقدم على ما تراه حظا لك في عمل الدنيا؟ فلماذا لا تقدم على ما تراه حظا لك في عمل الآخرة؟ وبهذا تنقطع حجة الظالم، سواء ظلم بفعل المحرمات أو بترك الواجبات. لا حرج نقول تعرضنا لهذا، وإن كان يعني ليس من خصائص علم التفسير، لأن هذا من علم العقيدة المهم، ربما يشوش على الإنسان مثل هذه الإيرادات من الجبرية أو من القدرية، فنقول بما سمعت. والأمر والحمد لله واضح، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام حل هذه المشكلة بكلمتين فقط، قال عليه الصلاة والسلام وهو على شفير قبر لإحدى بناته، قال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. ما هنا أحد إلا كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. قالوا: يا رسول الله، أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ هذا اعتراض، لكنه اعتراض في بادي الأمر، كما قال تعالى بادي الرأي، ما دام مكتوب الشيء ما حاجة نعمل، هذا مكتوب من السعادة خلاص، من السعادة ما لينم لأنه من أهل السعادة، هذا من أهل الشقاوة أيضا لا يعمل لأنه من أهل الشقاوة، ما حاجة يعمل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام كلمتين: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. سبحان الله، ما ذهب يأتي بالفلسفة وتطويل، بكلمة: اعملوا فكل ميسر لما عمله لما خلق له. هذا الذي من قبلنا أن نعمل ثم كل ميسر لما خلق له. فإذا وجدت من نفسك أن الله يسر لك الخير والهدى والنشاط على العبادة، فاعلم أنك ممن كتب من أهل السعادة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. فالأمر الحمد لله واضح جدا، أنه لا حجة للعاصي بالقدر على إيش؟ معصيته، ولا للمتهاون بالواجب بالقدر على تهاونه. الأمر أوضح من أن يحتاج إلى كثير كلام. لكن رحمك الله، لكن لما كان الشيطان يأتي للإنسان ويقول كذا وكذا، بقي علينا أن يقال: أليس آدم قد احتج بالقدر؟ أوليس الله تعالى قد احتج بالقدر فقال لرسوله: ولو شاء الله ما أشركوا؟ فما هو الجواب؟ الجواب أن يقال: أما قوله تعالى ولو شاء الله ما أشركوا وما أرسلنا لك نعم وما أنت عليهم بحفيظ، فهذا تسلية للرسول عليه الصلاة والسلام، تسلية له، حيث قال الله له: ولو شاء الله ما أشركوا فشركهم بمشيئة الله. ومعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام سوف يرضى بإيش؟ بقضاء الله، سوف يرضى بقضاء الله. ولهذا يجب علينا أن ننظر إلى أهل المعاصي بنظرتين أو بنظرين، نظر قدري ونظر شرعي. النظر القدري أن نرضى بما وقع من معاصيه لأنه بتقدير من؟ بتقدير الله. النظر الشرعي أن نلزمهم بشرع الله، نلزمهم بشرع الله، نقيم عليهم الحدود والتعزيرات وغير ذلك مما يحملهم على فعل الطاعات وترك المحرمات. انتبهوا يا أخوان، المسائل هذه مهمة جدا. طيب، إذن نقول إن قوله تعالى للرسول ولا شاء الله ما أشركوا، الغرض منه إيش؟ تسلية الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه إذا علم أن ذلك بمشيئة الله رضي. ولكن الله تعالى أبطل هذه الدعوة منهم بقوله سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. ماذا قال بعده؟ كذلك كذب الذين من قبلهم، أي بشريعة الله، حتى ذاقوا بأسنا بعقوبة الله. أبطل الله هذه الحجة لأنهم أرادوا بذلك إيش؟ أرادوا بذلك إبطال الشرع بالقدر، فبين الله تعالى أنه عذبهم. آدم احتج عليه موسى، احتج عليه موسى وقال له خيبتنا، خيبتنا، أخرجتنا ونفسك من الجنة. بماذا؟ بمعصيته بأكل الشجرة. فقال له موسى، فقال له آدم: أتلومني على شيء كتبه الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: فحجه آدم. وفي رواية: فحج آدم موسى. ومن حجه أي غلبه في الحجة. فاحتج آدم بالقدر الذي كتب عليه قبل أن يخلق، وخصم موسى، خصم موسى. هذا الحديث يحتج به من؟ أهل المعاصي على معاصيهم، ويقولون إن آدم احتج بالقدر على موسى، وحكم النبي صلوات الله وسلامه عليه، حكم لمن؟ لآدم، وقال إنه حج. فنحن نحتج بالقدر كما احتج أبونا. أجيب عن هذا بجوابين. الجواب الأول لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، قال إن آدم لم يحتج بالقدر على المعصية، وإنما احتج بالقدر على الخروج من الجنة. أما المعصية فقد اعتذر منها آدم، وقال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتلقى آدم من ربه كلمات، أفهمتم؟ فآدم لا يمكن أن يحتج بالقدر على المعصية إطلاقا، وهو أجل قدرا من أن يحتج بالقدر على معصية الله، وإنما احتج بالقدر على إخراجه من الجنة لا على سبب الإخراج. والاحتجاج بالقدر على المصائب أمر جائز، وهو غاية التسليم لله عز وجل. أرأيتم قول الرسول عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. وهذا احتجاج بالقدر لكن بعد فعل الأسباب. فالاحتجاج بالقدر على المصائب أمر جائز، والإنسان عندما يصاب بالمصيبة ويقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، فهذا يعني التسليم للقدر. حطوا بالكم يا جماعة، انتبهوا. إذن احتجاج آدم بالقدر على إيش؟ على المصيبة لا على المعصية. هذا وجه. وجه آخر: ما كان لموسى عليه الصلاة والسلام أن يلوم أباه على ذنب تاب منه وحصل له بعده أن اجتباه ربه وهداه؟ لا يمكن. أدنى واحد من الناس إذا أصيب أحد بذنب ثم تاب ف فإنه لن يوجه اللوم إليه. قال الله تعالى: فعصى آدم ربه وعصى آدم ربه فغوى. ثم بعد هذا اجتباه ربه، أي اصطفاه واختاره فتاب عليه وهدى. هذه المنزلة ما حصلها قبل أن تحصله المعصية. إذن لا يمكن لموسى أن يلوم أباه على ذنب تاب منه وارتفع بعد التوبة منه منزلة عند الله عز وجل، هذا لا يمكن، هذا لا يكون من أدنى واحد فضلا عن رجل من أولي الرسل، من أولي العزم من الرسل. هذا جواب من؟ جواب شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو جواب جيد لا شك. وذهب ابن القيم رحمه الله إلى جواب آخر، وقال إن الاحتجاج بالقدر على المعصية بعد التوبة منها والإقلاع عنها مقبول، مقبول، لا لرفع اللوم واستباحة الاستمرار. فيقول احتجاج بالقدر نوعان: نوع احتجاج بالقدر بعد فوات الأوان مع الإقلاع عن المعصية وحسن الحال، فهذا جائز. واحتجاج بالقدر لدفع اللوم والاستمرار في المعصية، فهذا إيش؟ ممنوع. عرفت؟ يعني إذا قدرنا أن احتجاج آدم عليه الصلاة والسلام بالقدر على المعصية التي تاب منها وهداه الله واجتباه يكون جائز على هذا التقدير، لأن آدم ما احتج بذلك ليستمر، احتج بذلك لأمن قد فات. ونظير هذا الآن فيما عندنا الآن، لو أن إنسان زنى والعياذ بالله وهو رجل خير لكن غلبته شهوته وزنى ثم تاب، وقلنا يا فلان كيف يقع منك هذا الشيء؟ والله يا أخي هذا قضى وقدر، وإلا فلست من أهل هذا الأمر، لكن المقدر كائن، نقبل منه ولا ما نقبل؟
نقبل
منه. لكن لو كان يزني ويستمر نقول توب إلى الله، والله هذا غصب، غصب سبحان الله، غصب وأنت ممارس لهذا العمل، ما هو غصب. على كل حال يقول ابن القيم: الاحتجاج بالقدر بعد وقوعه تسليما للقدر وتفويضا لأمر الله لا استمرارا ولا دفعا للوم فهذا جائز. ثم استدل بقصة وقعت من علي بن أبي طالب وزوجه فاطمة رضي الله عنها، حين دخل عليهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهما: ألا تصليان؟ قال علي: يا رسول الله، أنفسنا بيد الله، لو شاء لأقامنا. احتج بإيش؟ بالقدر. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم أو تولى عنهما يضرب على فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فالرسول عليه الصلاة والسلام هل قبل منهما؟
لا قبل.
انتبهوا، إن قلتم قبل على الإطلاق مو صحيح، وإن قلتم قبل الواقع لكنه كره الجدال فهذا هو الواقع، لأنه لو أراد الإنكار عليهما لقال غير ذلك، لقال لا حجة لكم في هذا، لكنه جعل ذلك من باب الجدل الذي نهى عنه. فقد خرج يوم من الأيام على أصحابه وهم يتجادلون في القدر، فغضب عليه الصلاة والسلام كأنما فوقئ في وجهه حب الرمان، احمر وجهه، ونهى عن التنازع في القدر. طيب، إذن المخرج الثاني من قصة آدم مع موسى إيش هو؟ أن آدم احتج بالقدر على أمر مضى وانقضى وتخلص منه، ولكن قال هذا أمر فرط مني. ولكل منهما وجهة، ولكن الوجهة الأولى في ظني أنها أقوى، لأن موسى لا يمكن أن يلوم أباه على أمر تاب منه، لكن الثانية لها وجهة نظر لا شك. إنما لا ننزل قصة آدم وموسى عليها بل نقول هي في سائر الناس الآن. لو أنك لمت شخصا على أمر فعله من معصية الله ثم احتج بالقدر بعد أن تاب فأنا أقبل منه. وهذا يقع كثيرا كثيرا ما يفعل الإنسان الذنب ثم يتندم ندامة عظيمة ثم يقول قدر الله وما شاء فعل. كيف يقع مني هذا؟ كيف تغلب نفسي؟ نعم، وهذا أمر لا بأس به. أطلنا في هذا عليكم، لكن عاد اعذرونا، لأن نرى أنه لا بد لطالب العلم أن يكون عنده كما يقولون خلفية، وأنا أقول ما هي خلفية، أن يكون عنده علم بمثل هذه الأمور ليخلص بها نفسه من الشبهات التي يريدها عليه الشيطان، وليتخلص بها من شبهات يريدها عليها يريدها عليه أولياء الشيطان. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات علم الله تعالى بكل ما يعمل هؤلاء لقوله إنه بما تعملون بصير. ومن فوائدها تخصيص الحكم بما فيه النزاع وإن كان عاما، يعني وإن كان الحكم عاما فلنا أن نخصص هذا الحكم بمحل النزاع. من أين يؤخذ؟ من تقديم المعمول بما تعملون بصير. لا نقول هذا الحصر حقيقي إنه لا يعلم عز وجل إلا ما عملوا، بل يعلم كل شيء، لكن لما كان الكلام في عملهم جاءت الآية أو جاء الحكم بصيغة الحصر من أجل شدة التحذير وأنهم لن يفوتوا الله عز وجل، والله أعلم. نعم.
قصة علي رضي الله عنه وزوجته فاطمة مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الواقع شدت من كرهها جدا.
نعم.
قبل
الواقع وهو احتجاجهم بالقدر. النائم في الحقيقة ما عليه لوم. والذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه من؟
الله.
فيقول أيدينا أنفسنا بأيدي الله، لو شاء أن نقوم لقمنا، هذا واقع. أما جدل فكونه يجادل النبي عليه الصلاة والسلام بالقدر هذا أمر لا ينبغي، ولهذا تشعر بأنه ما هو راضي، يضرب على فخذه وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. والجدل قد يكون بحق ويقبل، حتى وإن كان فيه جدل إذا كان بحق يقبل.
بارك الله فيكم يا شيخ، أعطيتنا قاعدة وهي إذا وجدنا بدعة لن نقابلها ببدعة ونقابلها بالسنة.
نعم.
إن وجدنا ما يسمى الآن التمثيل وهو تمثيل
ساقط. طيب لا معنى.
إذا وجدنا الآن ما يسمى بتمثيل الساقط فالبعض دعا إلى تمثيل هذه، هل هذا مقابلة بدعة ببدعة؟
مسألة التمثيل ما هو بدعة في حد ذاته، التمثيل تقريب للمعاني بصورتها الفعلية. وقد ورد التمثيل في الحديث الصحيح في قصة الملك الذي جاء إلى الأبرص والأقرع والأعمى بصورته التي عليها، وقال إنه مسكين وابن سبيل، وهو ليس مسكين ولا ابن سبيل ولا أبرص ولا أقرع ولا أعمى، لكن هذا للتقريب. إنما المبالغة في التمثيل بحيث لا ندعو الناس إلا به هذا هو الخطأ. فنقول الدعوة إلى الله تعالى لها وسائل، كل ما يكون فيه تصوير الواقع والتحذير منه بدون أن يشتمل على كذب أو محاكاة البهائم أو ما أشبه ذلك أو محاكاة الرجل للمرأة أو بالعكس فلا مانع عنه. فنحن لا ننكر التمثيل مطلقا ولا نحبذه، وننكر أن يكون هو الوسيلة للدعوة إلى الله، لأنك إذا عودت الناس على أن لا تدعوهم إلى الله إلا بهذه الوسيلة نسوا الأهم وهو موعظة القرآن والسنة. نعم. نعم.
هذا يدل على أن آدم خلق قبل خلق القلم، بأربعين سنة، والمعلوم أن الله عز
وجل لا يبقى. كتب علي قبل أن أخلق، قبل أن أخلق، مكتوب قبل خلق آدم.
يعني بأن القلم أول ما خلق الله القلم قال أكتب مقادير.
أصبر خليك معي. الآن أنا أصحح سؤالك قبل، أنت فهمت من كلامك أن هذا يدل على أن الذي أن آدم خلق قبل أن يكتب عليه.
لا.
ها. آدم خلق بعد أن كتب عليه، لكن بأربعين سنة. فكيف نجمع بين قولنا بين قوله بأربعين سنة وبين أن الله تعالى خلق القلم فقال له اكتب قبل أن يخلق السماوات بخمسين ألف سنة؟ يقال إذا صحت الكلمة هذه وكانت محفوظة فإن هذه كتابة أخرى خاصة بآدم. نعم. طيب.
حفظك الله، كيف نرد على من استدلوا على من قالوا أن الظلم يمكن يطلق على الله تعالى من باب المقابلة؟
نعم.
وقالوا أن رد الظالم على الظالم كمال، استدلوا بيت الجاهلي ألا يجهل أحد علينا فنجهل
الجاهلي. أقول هذه من العجب. أين في القرآن والسنة أن الله تعالى ذكر وصف نفسه بالظلم في مقابلة الظالم؟ وين؟ طيب إذا كان ما فيه ليش يسمى الله بالظلم وهو قد نفاه عن نفسه؟
قالوا أن الرد على الظالم كمال.
لا لا أبدا، الانتقام من الظالم كمال، لكن أن يرد على الظالم بظلم لا. ولهذا لم يأتي بالقرآن والسنة أن فلما ظلمونا ظلمناهم، فقال وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أما الاستهزاء فنعم، الخداع نعم، المكر الكيد هذا لا بأس، ذكر الله تعالى هذه الأوصاف في مقابلة من عامله بمثلها. انتهى الوقت.
ما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم.
بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. ما معنى الإلحاد لغة؟
الميل.
الميل من أين الشق؟
من ألحد، من ألحد ولحد.
إيه؟ نعم، من لحف القبر لميله إلى جانب منه. طيب الإلحاد يكون في أسماء الله ويكون في آيات الله.
نعم.
إلى صالح.
لم يكن في آيات الله عز وجل، آيات كونية وآيات شرعية.
يكون في أسماء الله ويكون في آيات الله.
نعم.
طيب ما هو الدليل على كونه في أسماء الله؟
ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون
ما. هذا ما في أحد يا جماعة، نرجو الانتباه، متى حضرت ما فيها لحد مكان قدمنا. نعم.
قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون.
طيب وفي الآيات
إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا.
إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. طيب بماذا يكون الإلحاد في أسماء الله؟ عبيد الله.
في أسماء الله الإلحاد معنى أن يصف الله أو يسمي الله بما لم يسمي نفسه.
القاعدة العامة في أو الضابط الميل فيها بها عما يجب، الميل بها عما يجب. ثم فصل. أن يسمي الله بما لم يسمي به نفسه. مثاله احنا شرحنا هذا
في أسماء الله موضع
الآيات. أي طيب إذن الآيات الإلحاد في آيات الله
ثلاث أقسام. الآيات إما يكون من آيات شرعية أو كونية، والآيات الشرعية يكون في كل طرفين ثلاث أنواع. في آيات كونية أن
الإلحاد في الآيات الكونية أن تنسب إلى غير الله
أو أن يعتقد الشريك لله.
نعم.
أو أن يعتقد معين لله.
نعم أحسنت. بس أن ينسبها إلى غير الله مثل كمال
ما حضرت. كان ينسب مثلا.
طيب خلاص ما حضرت ما حضرت.
كان يقول الذي أنزل المطر هو الوليد الفلاني.
إيش؟
الذي أنزل المطر هو الوليد الفلاني.
نعم أحسنت. يعني يعتقد أن أحد خلق شيئا منفردا به. المشاركة إيه؟
المشاركة يدعي أنه معين لله. أحد
كيف معين لله؟ نحن مشارك. نعم
يجب أن أعتقد بعض الرافضة أن هذا الكون أن الله به شريكة،
أن مع الله إله يدبر الكون، يدبره مباشرة. طيب الثالث. معينا يعني يكون الله منفرد بالخلق لكن فيه من يساعده، ولكن هذا المساعد ليس له شركة في الخلق. وبهذا نعرف الفرق بين المعين والمساعد. ما هو الدليل على انتفاء هذه الأمور الثلاثة من القرآن؟ نعم قوله تعالى قوله تعالى نعم امشي ايش نعم احسنت. الالحاد في الايات الشرعيه عبد الله الفغان نعم يكون بتكذيبها وتحريفها، والثالث مخالفتها. طيب أحسنت. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. نحن لم نتكلم على الحارب في الأسماء لأنه ليس في الآية، لكن إتماما للفائدة نقول الإلحاد في الأسماء يكون الإلحاد يكون في أسماء الله، وهو الميل بها عما يجب، الميل بها عما يجب. وذلك أولا أن يسمي الله تعالى بما لم يسم به نفسه، كتسمية الفلاسفة له علة فاعلة، يقولون إن الله هو العلة الفاعلة لهذا الكون، وتسمية النصارى إياه أبا يسمونه الأب، الأب والابن وروح القدس. الثاني أن ينكر شيئا من الأسماء أو مما دلت عليه، وهذا عكس الأول. الأول سمى الله بما لم يسببه نفسه، والثاني أنكر ما سمى الله به ما سمى الله به نفسه، إما إنكارا كليا وإما إنكارا جزئيا، أو ينكر ما تضمنته الأسماء من المعاني والصفات. بمعنى ينكر الأسماء أو ما دل أو بعضها أو ما دلت عليه من المعاني والصفات. فمثلا الذين يقولون إن الله سبحانه وتعالى ليس له أسماء ولا صفات كقولاة المعتزلة والجهمية، هؤلاء ملحدون. والذين يقولون له أسماء لكن ليس لها معاني، هؤلاء أيضا ملحدون، كما هو المشهور مذهب المعتزلة. والذين ينكرون بعض الصفات كالأشاعرة هم أيضا ملحدون، فيقولون مثلا إن الله لا يثبت له من الصفات إلا سبع صفات زعموا أن العقل دل عليها وأن الباقي لا يدل عليه العقل. وقد تكلمنا على هذا كثيرا ولا حاجة لإعادته. كم هذه من نوع؟ نوعان. الأول إيش؟
تسمية
الله بما لم يسمي به نفسه. والثاني عكس ذلك، أن ينكر الأسماء أو ما تضمنته من المعاني والصفات، إما الجميع وإما البعض. الثالث أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام، أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام، ومنه اشتقاق اللات من الإله والعزة من العزيز، ومنات من المنان، هذا أيضا من الإلحاد في أسماء الله. كل الإلحاد هذا وغيره من أسماء الله في أسماء الله قد توعد الله به، قد توعد الله على، قد توعد الله من سلكه في قوله
إن الذين يلحدون في،
لا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. طيب في قوله تعالى لا يخفون علينا، نوع من أنواع الصفات، يعني العلماء يقولون الصفات تنقسم إلى قسمين، فمن أي أنواع قوله لا يخفون علينا؟ إيش؟ ارفع صوتك الأخير، أحسن، من الصفات المنفية، بارك الله فيك. وسؤالنا الآن هل الله عز وجل له أسماء منفية بمعنى أنها نفي محض أو لا؟ بنفي محض. طيب إذن ما معنى النفي الذي يتصف الله به أحيانا؟ إثبات كمال ضد المنفي. طيب فمثلا لا يخفون علينا فيها إثبات كمال، كمال العلم. طيب ما المراد بهذه الجملة لا يخفون علينا؟ لا مو معناها، ما المراد بها يعني، ما الغرض منها؟ نعم ايش؟
اخبار بعلم الله سبحانه.
لا لا مو هذا. اي نعم
التهديد،
المراد بها التهديد. نعم في الآية الكريمة أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. قد يقول قائل إن هذا الاستفهام لا معنى له، لأن كل أحد يعرف أن من يأتي آمنا يوم القيامة خير ممن يلقى في النار. ما حضرت؟ نعم
هو جواب من قوله سبحانه وتعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون عليهم، فأجاب سبحانه أفمن يلقى في النار.
لا 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 ما أنا ما أقصد ما مناسبة هذه لما قبله، هذا الذي ذكرت المناسبة، لكن أقول أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. يسأل الله سبحانه وتعالى هل هذا خير أو لا، أقول هذا كيف يسأل عنه وهو أمر معلوم. المقصود إيش؟ استفهام إنكاري، يعني فهو في الواقع خبر. هذا وجه طيب، أن المقصود لا يستوي من يلقى في النار ومن يأتي آمن يوم القيامة، فالاستفهام خبر. الوجه الثاني
شيخ نقول إن مثل هذا التعبير يراد به إفحام الخصم.
إيش؟
إن مثل هذا التعبير يراد به إفحام الخصم.
نعم أن هذا التعبير يراد به إفحام الخصم. نعم هل له نظير؟
نعم قوله تعالى الله خير أما يشركون.
نعم له نظير الله خير أما يشركون، معروف أنه لا مناسبة فضلا عن المفاضلة بين الله عز وجل وبين آلهتهم، لكن هذا من باب إفحام الخصم، أي أن آلهتهم ليس فيها خير، وكذلك من يلقى في النار ليس فيه خير. ما هو الضابط أو الضمان للإتيان آمنا يوم القيامة؟ سامي العقيل، ها من الذي يأتي آمنا يوم القيامة؟ من ذكرهم الله في قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن في الدنيا والآخرة، بارك الله فيك. وقفنا على هذا أظن. نعم قال الله تعالى اعملوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم هذا أمر.
أيوه.
طيب زين إذن ناخذ الفوائد ولا؟
أخذ مناقشة بين الجبرية
طيب ماشي. قال الله تعالى إن الذين كفروا بالذكر وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءوا، هذه جملة مؤكدة بإن، والمراد بالذكر القرآن الكريم كما قال الله تبارك وتعالى: وهذا ذكر مبارك أنزلناه. وقال تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك. وسمي القرآن ذكرا لأنه يذكر صاحبه بما للمتقين من خير وما للطاغين من شر، ولأنه ذكر لصاحبه أن يرفع الله به ذكره، ذكر من تمسك به. ولهذا قال: وإنه لذكر لك ولقومك. ولأنه يذكر الإنسان بربه، فإن أقرب الناس أو من أقرب الناس إلى الله من تلا كتابه. ولهذا نقول إن تلاوة الكتاب أفضل الذكر المطلق، وأما الأثار المعينة المقيدة بشيء معين فهذه تبع لما قيدت به. وقول لما جاءهم أي حين جاء. واعلم أن لما تأتي في اللغة العربية لعدة أوجه، منها أن تكون ظرفا كما في هذه الآية، فمعنى لما جاءهم أي حين جاء. ومنها أنها أن تأتي نافية جازمة لكنها لتوقع ما بعدها، كقوله تبارك وتعالى: بل لما يذوقوا عذاب. بل لما يذوق عذاب، لما هنا بمعنى لم، فهي نافية لكنها لا تدخل إلا على شيء متوقع. فمعنى لما يذوق عذاب أي لم يذوقوه ولكنهم مستحقون له والعذاب منهم قريب. ومنها أنها تأتي بمعنى إلا، كقوله تعالى: إن كل نفس لما عليها حافظ، أي إلا عليها حال. ومنها أنها تأتي شرطية، كقوله تعالى: فلما جاء البشير ألقاه على وجهه، فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه، فلما أن جاء، هذه شرطية. وتقول: لما زارني أكرمته. فهذه أربعة أوجه لما: الوجه الأول ظرف، ثاني نافية جازمة، نافية جازمة، الثالث بمعنى إلا، الرابع شرطية. لما جاءهم أحين جاءهم، لم يذكر الله تعالى خبر إن، لم يذكر خبر إن، بل حذفه من أجل أن تذهب النفس في تقديره كل مذهب، بمعنى أن يبقى الإنسان ما الذي يحصل لهم، فتجد الإنسان يؤمل ويفكر كذا أو كذا أو كذا. ولهذا قدره المفسر بقوله: نجازيهم. فنجازيهم على تفسير المؤلف هي خبر إن. ويجوز أن تقدر هذا، يمكن أن تقول: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم سوف يعاقبون، أو لهم نار جهنم، أو ما أشبه ذلك. المهم أن حذفه من أجل أن يذهب الذهن إيش كل مذهب في تقدير الخبر، لكن نعلم علم اليقين أنه لا يمكن أن يقدر خبرا سارا، يعني لا يمكن أن نقول التقدير: إن الذين كفروا بذكر لما جاءهم لهم جنات النعيم، هذا مستحيل. إنما هو يقدر في أي شيء تقدره من العذاب. وهذه من بلاغة القرآن أن يجعل الأمر مفتوحا ليقدره الإنسان كل تقدير. قال: وإنه لكتاب عزيز منيع. وإنه لكتاب، أكد الله عز وجل هذا الكتاب أو عزة هذا الكتاب بمؤكدين: إن واللام. ومحط الفائدة في الواقع ليس كتاب فقط، محط الفائدة قوله عزيز، هذا هو المهم. أما كتاب، كل شيء كتاب، كل ما يكتب هو كتاب. نعم، قالت: إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان، لكن محط الفائدة قوله لكتاب عزيز، قوله عزيز. وإنه لكتاب، الضمير في إنه يعود إلى الذكر وهو القرآن، وكتاب هنا بمعنى مكتوب، كتاب بمعنى مكتوب، وهو مكتوب في المصاحف، في اللوح المحفوظ، في الصحف التي بأيدي الملائكة. أعرفتم؟ إذن هو كتاب في ثلاث مواضع، في اللوح المحفوظ، والثاني في الصحف التي بأيدي الملائكة، والثالث في الصحف التي بأيدينا. وقول عزيز قال المؤلف منيع، ولا شك أن منيع من معاني عزيز، ولكن هي أعم مما قال المؤلف. عزيز بمعنى منيع، أن يمتنع أن يناله أحد بسوء إلا فضحه الله. الثاني عزيز بمعنى غالب، العزيز بمعنى غالب، فالقرآن لا شك أنه غالب على غيره، لقول الله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فهو غالب لكل شيء. إذن هو ممتنع أن يناله أحد بسوء إلا فضحه الله. والثاني أنه غالب، ولهذا لما كانت الأمة الإسلامية متمسكة به كانت غالبة، هدت عروش كسرى وقيصر وغيرهما من الجبابرة. إذن هو كتاب في ثلاث مواضع، في اللوح المحفوظ، والثاني في الصحف التي بأيدي الملائكة، والثالث في الصحف التي بأيدينا. وقول عزيز قال المؤلف منيع، ولا شك أن منيع من معاني عزيز، ولكن هي أعم مما قال المؤلف. عزيز بمعنى منيع، أن يمتنع أن يناله أحد بسوء إلا فضحه الله. الثاني عزيز بمعنى غالب، العزيز بمعنى غالب، فالقرآن لا شك أنه غالب على غيره، لقول الله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فهو غالب لكل شيء. إذن هو ممتنع أن يناله أحد بسوء إلا فضحه الله. والثاني أنه غالب، ولهذا لما كانت الأمة الإسلامية متمسكة به كانت غالبة، هدت عروش كسرى وقيصر وغيرهما من الجبابرة، وفتح به مشارق الأرض ومغاربها، فلما تولت عنه الأمة الإسلامية حرمت من هذا الخير العظيم الذي هو العزة والغلبة والقهر. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أي ليس قبله كتاب يكذبه ولا بعده. لا يأتيه الباطل، الباطل ضد الصحيح وضد الحق، فعند الفقهاء يقولون الصلاة باطلة الصلاة صحيحة، فيجعلون البطلان في مقابل الصحة. وفي القرآن الكريم ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، فجعل الباطل في مقابلة الحق. إذن لا يأتيه الباطل الذي هو ضد الحق. وقوله من بين يديه ولا من خلفه، فسرها المؤلف بتفسير غريب، قال أي ليس قبله كتاب يكذبه ولا بعده. وفي هذا نظر ظاهر، والصواب أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه أي فيما يخبر به، ولا من خلفه فيما أخبر عنه. كل ما أخبر به فهو حق، وكل ما أخبر عنه بأنه سيكون فهو حق. طيب أيضا لا يأتيه الباطل من حيث الأحكام، كل ما حكم به فهو حق وغايته حق، فيكون المعنى أن هذا القرآن الكريم لا يشتمل أو ليس فيه في صح ليس فيه شيء من الكذب، لا في الإخبار عما مضى وهو ما بين يديه، ولا في الإخبار عما يستقبل وهو قوله ولا من خلفه، وإن شئت أعكس فقل ما بين يديه هو المستقبل وما خلفه هو الماضي. كذلك أيضا لا يأتيه الباطل من حيث الأحكام، أحكامه كلها عدل ما فيها جور. ولهذا تجد القرآن الكريم كما يعطي الرب حقه من العبادة يعطي المخلوق حقه أيضا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا هذا حق الله، بعده وبالوالدين إحسانا، فهو حق في أحكامه حق في أخباره، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. واقرأوا إن شئتم قول الله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا باعتبار الأخبار، عدلا باعتبار الأحكام. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. تنزيل هذه خبر مبتدا محذوف، ويجوز أن يكون خبر ثاني لقوله وإنه، ثاني ولا ثالث؟ ثالث. لكتاب عزيز صفة لكتاب، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هذه يجوز أن تكون صفة لكتاب أيضا، وعلى هذا فيكون تنزيل خبرا ثانيا، ويجوز أن تكون خبرا ثانيا أي لا يأتيه الباطل خبرا ثانيا لإن، وعلى هذا فتكون تنزيل إيش خبرا ثالثا، ويجوز أن تكون تنزيل خبرا لمبتدأ محذور، والتقدير هو تنزيل من حكيم حميد. ولعل هذا التقدير أولى لأنه يدل على أن الجملة استئنافية لبيان عظمة هذا القرآن. قال تنزيل أي منزل من حكيم حميد، فإذا فسرنا تنزيل بأنه منزل صار المصدر بمعنى إيش يا جماعة؟ وين النحو؟ إذا فسرنا تنزيل بمنزل صار المصدر هنا بمعنى اسم المفعول، والمصدر يأتي بمعنى اسم المفعول وبمعنى اسم الفاعل، والذي يعين ذلك هو السياق. تنزيل من حكيم حميد، حكيم أي ذي حكمة وذي حكم، فالحكم لله والحكمة في أحكامه عز وجل، فالرب عز وجل متصف بالحكم الذي لا معقب له، بالحكم النافذ الذي لا مانع له، وفي الدعاء المثور لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. أيضا هو متصف بالحكم بالحكمة، كل أحكامه حكمة، إن نظرت إلى الأحكام القدرية وجدتها في غاية الحكمة، وإن نظرت في الأحكام الشرعية وجدتها كذلك في غاية الحكمة، فهو عز وجل حاكم وذو حكمة. كم من حاكم لا حكمة له، وكم من حكيم لا حكم له، كثير من الرجال حكماء عقلاء ولكن ليس عندهم حكم، لا يستطيع أن يحكم ولا على امرأته، وكم من إنسان حاكم ذو سلطة قوي ولكن ليس عنده حكمة. أما الرب عز وجل فهو إيش حكيم حاكم حكيم. وبدأ بذكر الحكيم قبل الحميد، لأن الحمد مفرع على الحكمة، فإن الحكيم يكون محمودا. قال المؤلف أي الله المحمود، أي الله المحمود، يعني كانه يقول المراد بالحكيم الحميد هو الله. وقوله المحمود في أمره، نعم المحمود، أشار إلى أن فعيلا هنا بمعنى مفعول، فعيل بمعنى مفعول، في اللغة العربية تأتي فعيل بمعنى فاعل وفعيل بمعنى مفعول، فإذا قلت فلان جريح بمعنى مجهول، وإذا قلت فلان سميع بمعنى سامع، ففي اللغة العربية تأتي بمعنى فاعل وبمعنى مفعول، هنا فسرها المؤلف بمعنى محمود. طيب، لكن هل هذا التفسير قاصر؟ الجواب نعم، فيه قصور، لأن حميدا هنا بمعنى فاعل وبمعنى مفعول، فهو محمود وهو أيضا حامد. أليس الله تعالى يثني كثيرا على المؤمنين؟ نعم، وعلى الرسل وعلى من شاء من عباده، هذا حمد، حمد يعني وصف هؤلاء المخلوقين الذين أثنى الله عليهم هو حمدهم في الواقع. إذن فيكون حميد الأخ بمعنى فاعل ومفعول، بمعنى مفعول أي أنه محمود، وبمعنى فاعل أي أنه حامد. انتبهوا، والمؤلف رحمه الله في تفسيره قصور، تنزيل من حكيم حميد. في هذه الآية الكريمة تهديد المكذبين بالقرآن لقوله إن الذين كفروا بالذكر، وحذف الخبر ليذهب الذهن في تقديره إيش كل مذهب. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن هذا القرآن ذكر، ذكر سماه الله ذكرا لما ذكرناه في التفسير. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء كذبوا بالذكر بعد أن جاءهم وتحققوه وعرفوه، ومعلوم أن المكذب بالشيء بعد أن يتحقق لديه أشد إثما ووبالا ممن كذب في أمر مشتبه عنده. يؤخذ هذا من قوله لما جاء. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذا القرآن عزيز غالب، لا أحد يناله بسوء إلا فضحه الله، ولا أحد يقوم أمامه إلا كان مهزوما مغلوبا. ووصف الله تعالى القرآن بأنه عزيز وبأنه مجيد وبأنه كريم وبأوصاف متعددة مما يدل على عظمة هذا القرآن. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من تمسك بالقرآن فله العزة. وجهه أنه إذا كان القرآن عزيزا فلا بد أن ينال العزة من تمسك به، وإلا لكان القرآن غير عزيز. ويدل لهذا قوله تعالى ولله العزة إيش ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. ومن فوائد الآية الكريمة أن القرآن الكريم حق منتف عنه الباطل من كل وجه، لقوله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذه الصفة للقرآن هل هي من صفات النفي أو من صفات الإثبات؟ أي نعم، النفي. إذن ما الذي تضمنته من الإثبات؟ نقول إذا انتفى الباطل عنه من كل وجه من بين يديه ومن خلفه لزم من ذلك أن يكون حقا إيش من كل وجه. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن القرآن كلام الله، يؤخذ من قوله تنزيل من حكيم حميد. وجه كونه كلام الله أن القرآن صفة، ليس عينا مستقلة منفصلة، فإذا كان صفة وذكر الله أنه نزل منه لازم أن يكون إيش كلامه، لازم أن يكون كلامه. أما لو كان الشيء الذي ذكر الله أنه أنزله شيئا معينا منفصلا عن الله فهذا لا يدل على أنه من صفات الله. أنزل من السماء ماء، هذا الماء مخلوق ولا من صفات الله؟ مخلوق. وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، مخلوق لأنه شيء فاصل منفصل عن الله. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، مخلوق. طيب، لكن إذا جاء التنزيل أو الإنزال في أمر هو صفة فإنه لا يمكن أن يكون مخلوقا بائنا عن الله، بل هو صفة من صفات الله. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات علو الله وجه ذلك أنه قال تنزيل من حكيم، وإذا كان تنزيلا منه لازم أن يكون فوق عز وجل، وهو كذلك. وقد ذكرنا كثيرا وذكر غيرنا أيضا أن علو الله تعالى ثابت بالأدلة كلها، بالأدلة كلها، وهي الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، كلها متفقة على علو الله. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات هذين الاسمين لله عز وجل، وهما الحكيم والحميد، وإثبات ما تضمناه من المعاني والصفات. الحكيم تضمن صفتين عظيمتين. الأخ اللي وراك، يلا أنت. الحكيم تضمن صفتين عظيمتين، هما يلا يا أخي، أي هل وراك هذا، التفت العلم، يلا شبور يلا يا أمين. الجسم حاضر والقلب غائب، أمين. أنت إيه؟ يلا امشي. الحكيم تضمن صفتين عظيمتين من صفات الله، ما هما؟ يعني حكيم من الحكمة وحكيم من الحكم، فهو حاكم ذو حكمة. طيب، ذكرنا في التفسير أن من الناس من هو حكيم وليس بحاكم، ومن الناس من هو حاكم وليس بحكيم، ومن الناس من ليس بحاكم ولا حكيم، ومن الناس من هو حاكم حكيم. فالأقسام إذن أربعة. طيب، من فوائد الآية الكريمة أيضا أنه لا يجوز لأحد أن يشرع شرعا من عنده. يلا فؤاد، من أين تأخذ هذا؟ خطأ. ما جاء تقرأ آية كلها، ما أصلا
حكيم
يا
شيخ،
بأي معنى؟ من حاكم ولا حكمة؟
من حاكم.
أحسن، لأن من الحكم، الحكم بين الناس، الحكم ما يكون حكما في الناس، وإما أن يكون حكما بين الناس، فلا يجوز لأحد أن يحكم بين الناس إلا بما أنزل الله، لأن الحكم لله عز وجل، إن الحكم إلا لله. واضح؟ ولكن الحكم لله، هل لنا أن نتجاوز حد الله عز وجل في الحكم على أحد بالفسق أو البدعة أو الكفر أو الإيمان وصحة العقيدة إلا بدليل من الشرع؟ أسألكم، لا يجوز لنا إلا بدليل من الشرع. يعني ليس لنا أن نقول هذا كافر، هذا فاسق، هذا مبتدع، هذا مؤمن، هذا سليم العقيدة، إلا إذا عرضنا ما عليه على الكتاب والسنة. وإلا فلو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. من فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى محمود، محمود بناء على إيش؟ خطأ يا شيخ، لا تكون تحذر الحجارة من وراء، واضح تقول من حامل سبق لسان. طيب، إذن ما على أن حميد من اسم مفعول. طيب، هنا نسأل، هل الله عز وجل يحمد على كل حال؟ على السراء واضح أنه يحمد على السراء لأنه أحسن إليك ورأف بك، لكن على الضراء كيف يحمد؟
يحمد على ما يترتب عليه لأنه مقصود
لغيره. أولا نحمده لأن نعلم أنه ما قدر هذا إلا لحكمة لا شك. ثانيا، أن ما يترتب على هذه الضراء من المصالح العظيمة، نعم، يقتضي أن يحمد الله عليه، أليس كذلك؟ الإنسان إذا أصابته الشوكة وتألم بها ماذا يحصل له؟ يحط عنه من خطيئته، يحط عنه من خطيئته، خطيئته مثقلة عظيمة مخزية في الآخرة، والشوكة ليست مؤلمة إلى ذاك وليست ظاهرة للناس، ومع ذلك يكفر بها من سيئاته. ولهذا قيل لبعض العابدات لما أصيب أصبعها ولم تتألم ولم تتأثر ولم تحزن قالت إن حلاوة أجرها أنستني مرارة صبرها. كلمة عجيبة، الصوفية لهم كلمات عجيبة في العبادة والأخذ باللب. إن حلاوة أجرها إيش؟ أنستني مرارة صبرها، لأن الأجر أعظم من المصيبة. فإذا حتى ما يصيب الإنسان من الضرر فإن الله تعالى محمود عليه، محمود عليه، لأنه لحكمة لا شك، والإنسان عبد الله عز وجل فعلوا بما شاء، ولأن العاقبة حميدة. طيب هل يحمد الله تعالى على وجود الكافرين؟ الأخ أي نعم، نعم ما يحمد، أعوذ بالله يا شيخ. لا حول ولا قوة إلا بالله، استغفر الله، استغفر الله. إيش فكر؟ نعم
نعم يا شيخ يحمد، ذلك أنه شرع لنا جهادهم والشهادة في سبيله فندخل الجنة.
أي هو لولا وجود الكافر فهل يعرف المؤمن؟ وهل الإنسان يعرف قدر نعمة الله عليه إذا لم يكن هناك كافر؟ ما يعرف قدر نعمة الله. وهل يقام علم الجهاد؟ وهل يبقى للنار أحد؟ لابد. لكن هنا مسألة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابه يعني شيئا يسوءه لا يقول الحمد لله على الضر مثلا أو على كذا، يقول الحمد لله على كل حال. وهذه مسألة ينبغي أن تنتبه لها، أنت إذا أصابتك السراء تقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، إذا أصابتك الضراء تقول الحمد لله على كل حال. وبهذا نعرف خطأ من يقول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، هذا غلط، لأن هذه العبارة تنبئ عن تأزم نفسي وعن كراهة لما قدر الله عز وجل على الإنسان. ثم إن فيها تضاد، مكروه وحمد، هذا غير مستقيم. ثم إن فيها أيضا مخالفة لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الحمد لله إيش؟ على كل حال، ولا يذكر المكروه ولا يشعر بأنه متأزم منه، الحمد لله على كل حال. فأنت إذا أصبت بسرة فقل الحمد لله على الذي بنعمته تتم الصالحات، وإن شئت فعين الحمد لله الذي رزقني ولدا، الحمد لله الذي رزقني نجاحا، الحمد لله الذي رزقني مالا، وما أشبه ذلك، لأن هذا خير والثناء عليه واضح. لكن الأمور المكروهة تقول الحمد لله الذي أمرضني، لا، ماذا تقول؟ الحمد لله على كل حال، الحمد لله الذي أصابني بالمصيبة بفقد أبي أو أخي أو عمي، لا، تقول الحمد لله على كل حال. وإن شئت فقل الحمد لله على ما قدر، يعني هذه بمعنى على كل حال. من فوائد الآية الكريمة أن الرب عز وجل كامل العدل، بحيث يحمد من يستحق الحمد كما أنه يحمد لأنه أهل للحمد، بناء على إيش؟ على أن حميد بمعنى حامد. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن جميع ما في القرآن مطابق للحكمة تماما، من تحليل أو تحريم أو إيجاب أو إطلاق. ليش؟ وجهه لأنه نزل من حكيم حميد، والنازل من حكيم لا بد أن يكون مشتملا على الحكمة. والله الموفق.
قولي حكيم نأخذ صفة ثالثة وهي الإحكام.
إيش؟
نأخذ صفة ثالثة وهي الإحكام.
صفتا؟
صفة ثالثة.
لا، الإحكام هو الحكمة. الحكمة إحكام.
شيء منزل إذا كان عينا قائمة بنفسها.
إيش؟
شيء منزل إذا كان عينا قائمة بنفسها. الحديد والأنعام. هل التنزيل بمعنى الخلق؟
هي بمعنى الخلق، بل هي أدق من الخلق، لأن هذه الأشياء لولا أن الله سخرها ما استطعنا أن نسيطر عليها. فهذا يدل على أن نوع من التسخير، أنزلها من علياء إلى أسفل حتى تكون مسخرة للخلق. نعم، اللي هي ها؟ على تفسير قوله تعالى ولكل قوم هاد، إذا فسرنا المعنى الله صح. اي نعم، الله عز وجل خالق كل شيء، ولهذا جاء في الحديث تؤمن بالقدر خيره وشره، لكن لا تنسب الشر إلى الله، لأن الله لم يقدر هذا الشر إلا لخير. فالشر إذن في مفعوله لا في فعله، صح؟ تفهم هذا ولا لا؟ فهم الفرق بين أقول الشر في مفعوله لا في فعله؟ فهم هذا؟ إيه. مثلا إذا قدر الله عز وجل على الناس مرضا، الشر في نفس المرض، لكن في كون الله قدره لا شر، هو خير، لأنه من أكبر ما يكون من مصالح الأمراض مثلا تكفير السيئات، ومنها أن الناس يرجعون إلى الله عز وجل، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، ومنها أن الإنسان يعرف قدر نعمة الله عليه بالعافية. الإنسان مثل نحن الآن لا نعرف، يعني لا نعرف قدر النعمة التي أنعم الله بها علينا في النفس والحركة وما أشبه ذلك، لكن لو يصاب الإنسان منا بضيق نفس إيش؟ عرف قدر نعمة الله بالنفس. لو يصاب الإنسان منا بتعب في أعضائه يتكلف من الحركة عرف قدر نعمة الله عليه، فهمت؟ ولهذا قيل وبضدها تتبين الأشياء. نعم. سمعت
الشيخ بارك الله فيك، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى من تأكلوني،
إيش؟
إلى من تأكلوني، إلى بعيد من يتهجموني أم إلى قريب من يخطئ أمري؟ هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
ما أعرف. نعم. نعم. هذا ورد عن أبي بكر أنه قال إن الطبيب رآني فقال إني أفعل ما أريد، وهذا لا بأس به في مقام الخبر، لكن التسمية لا. النظيف ورد حديث أيضا في هذا. سمي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، وإنهم لفي شك منه مريب. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: ما يقال لك انتهينا من ما سبق من فوائدهم وتفسير. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إلى آخر. ما يقال لك قال المفسر من التكذيب يعني والاستهزاء والسخرية وغير ذلك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. ومنه قولهم إنه ساحر مجنون كما قال تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. هذه الكلمة كل أحد يقولها للرسول، ويحتمل أن يكون المعنى ما يقال لك من الوحي إلا ما قد قيل للرسل من قبلك أي مثله، والآية تحتملهما ولا مانع من إرادتهما. ما يقال لك إلا مثل ما قد قيل للرسل من قبلك، قوله إلا مثل زاد المؤلف مثل، ومعلوم أن قوله إلا ما قد قيل لا يساويه قوله إلا مثل، وإنما لجأ المؤلف إلى ذلك لأن الذي قيل للرسول صلى الله عليه وسلم ليس هو بحروفه ما قيل لمن قبله، ولكن الأولى أن يقال الآية على ظاهرها أن ما قيل للرسول قد قيل لمن قبله، وكما ذكرت لكم آنفا كذلك ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا قالوا كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. فيقال إنهم قالوا نفس الكلام لكن بلغتهم ليس بلغة العرب، إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لا ذو مغفرة وذو عقاب أليم. هذه الجملة فيها عرض للمكذبين أن يؤمنوا، فإن لم يؤمنوا فقد تعرضوا للعقاب. عرض أن يؤمنوا لقوله إن ربك لا ذو مغفرة، تقدم اللي على العمود تقدم مع الناس إن ربك لا ذو مغفرة، يعني كأنه يقول فآمنوا يغفر لكم، وهذا كقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وذو عقاب أليم يعني إن لم يؤمنوا، ففيه ترغيب وفيه ترهيب. الترغيب في قوله إيش لذو مغفرة، والترهيب وذو عقاب أليم، والعقاب هو الانتقام، والأليم بمعنى المؤلم. وفعيل تأتي بمعنى مفعل كثيرا في اللغة العربية كما قال الشاعر أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع. أمن ريحانة الداعي السميع، السميع يعني المسمع، يؤرقني وأصحابي هجوع. في هذه الآية الكريمة تسلية الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه إذا علم أنه قد قيل للرسل من قبله مثل ما قيل له سهل عليه الأمر. ومن فوائدها أن سنة الله تعالى واحدة، فالمكذبون قولهم واحد وفعلهم واحد، فقولي إلا ما قد قيل للرسل من قبله. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات صفة المغفرة لله عز وجل، وهي ستر الذنب والتجاوز عنه، هذه المغفرة. ومن فوائدها إثبات شدة عقابه لقوله وذو عقاب أليم. ومن فوائدها رحمة الله بالعباد حيث يعرض عليهم موجب التوبة حتى لا يتمادوا في معصيته لقول إن ربك لا ذو مغفرة. ومن فوائدها أن هذا القرآن مثاني، فإذا ذكر فيه جانب الترغيب ذكر معه جانب الترهيب لئلا تطمع النفس وتغلو في الطمع فتأمن من مكر الله، فيجمع الله تعالى بين هذا وهذا لئلا يطمع الإنسان في الفضل فيأمن من مكر الله، ولئلا يخاف فيقنط من رحمة الله. وعلى هذا فيكون سيره إلى الله تعالى بين الخوف والرجاء. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله ينبغي للسائر إلى الله عز وجل أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا، فأيهما غلب هلك صاحبه. وقال بعضهم ينبغي أن يكون الخوف والرجاء للإنسان كجناح الطير، إن انهزع أحدهما سقط الطير، فيكون الرجاء والخوف واحدا متساويا، ترجو وتخاف. ولهذا قال يدعون ربهم خوفا وطمعا. وفصل بعض أهل العلم فقال ينبغي للإنسان إذا عمل الحسنات أن يكون جانب الرجاء في حقه أرجح، لأن هذا من إحسان الظن بالله. ووجهه أن الله لما وفقك للعمل فإنه قد وعدك بالثواب، ولما وفقك للدعاء فقد وعدك بإيش؟ بالإجابة. فعليه إذا فعلت الخير فغلب جانب الرجاء، وإن فعلت الشر أو هممت به فغلب جانب الخوف، ليرجعك الخوف عن التمادي في الشر أو عن مواقعة الشر. هذا تفصيل. تفصيل آخر، بعضهم سلك منحا آخر وقال في حال الصحة ينبغي أن يغلب جانب الخوف، لأن الصحيح الإنسان الذي قد أعطاه الله صحة في بدنه وعقله ربما يتمادى في الشر ولا يبالي. وإذا كنت في المرض فغلب جانب الرجاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، لأن الله تعالى عند حسن ظن عبده به. والذي ينبغي أن يقال إن الإنسان طبيب نفسه، فإذا خاف من نفسه التمادي في المعاصي والتهاون بالطاعات فليغلب جانب الخوف، وإن خاف من نفسه الزهو والخيلاء والأمن من مكر الله فليغلب جانب الخوف. فالإنسان في الحقيقة طبيب نفسه. ثم قال عز وجل ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. جعلناه، الضمير يعود على القرآن، والمفسر قال أي الذكر، وإنما قال الذكر لأنه سبق ذكره قريبا، وإنه إيش؟ إن الذين كفروا بالذكر وإنه لكتاب. وعلى كل حال المعنى متفق عليه، أن الضمير في الهاء في جعلناه يعود إلى القرآن. لو جعلناه قرآنا أعجميا أي بلغة العجم، وهو قد نزل على من؟ على العرب. لقالوا لولا فصلت آياته، لقالوا أي المكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم، لولا هلا فصلت بينت آياته حتى نفهمها. ولكن الله تعالى قد قطع عليهم الحجة فقال إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقوله لولا بمعنى هلا، أفادنا المؤلف رحمه الله أن لولا تأتي للتحضير، تأتي للتحضير، وتأتي شرطية، ويقال في إعرابها حرف امتناع لوجود. وهنا تتقاسم هذه الحروف، تتقاسم الوجود والعدم. فلو حرف امتناع لامتناع، ولما حرف وجود لوجود، ولولا حرف امتناع لوجود. تقول لما جاءني أكرمت، هنا الإكرام وجد لوجود المجيء. وتقول لو جاء زيد لأكرمت، هنا امتنع الإكرام لامتناع الوجود. وتقول لولا زيد لهلكت أو لفعلت كذا وكذا، فهنا امتناع إيش لوجود. هنا لولا ليست من هذا، لا ليست من هذا ولا من هذا. لولا هنا انتقلت عن معنى الشرطية إلى معنى التحضير. قال الله تعالى نعم لا من بقية كلامهم أقرآن أعجمي ونبي عربي، استفهام إنكار منهم، يعني لو كان القرآن بلغة العجم لقالوا لولا إيش فصلت آياته وبينت باللغة العربية ثم لقالوا أيضا أعجمي وعربي، يعني لا يمكن أن يكون القرآن بلغة العجم نزل على نبي عربي. وهذا الذي قالوه استفهام حقيقة، يعني بمعنى أن قولهم حق، لا يمكن أن ينزل القرآن أعجمي على نبي عربي. وقد نص الله على ذلك في قوله وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فكلامهم هذا حق، فنحن نقبل كلامهم هذا. أما قولهم لولا فصلت آياته فنقول هي مفصلة لكنها حجة لو كان القرآن أعجميا. وعلى هذا قولهم يكون صحيحا، لو كان القرآن باللغة العجمية لصار لهم حجة، حجة في قولهم لولا فصلت آياته، وحق في قولهم أعجمي وعربي. قال الله تبارك وتعالى، نعم، قال المؤلف بتحقيق الهمزة الثانية، تحقيق الهمزة الثانية أن تقول أعجمي كما هي القراءة المشهورة. يقول وقلبها ألفا أعجمي، قلبها الثانية ألفا بإشباع ودونه، أعجمي يعني بمعنى أنك تمد الألف مدا طبيعيا أو تمدها مدا زائدا على ذلك. والمد الطبيعي قوله ودونه، والمد الزائد قوله بإشباع. وعلى هذا فيكون فيها كم قراءة؟ ثلاث قراءات. نعم، أعجمي أعجمي أعجمي، ثلاث قراءات. والقراءات كما هو معلوم كلها سنة، القراءات كلها سنة لأنها ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي للإنسان الذي أتقنها وحفظها أن يقرأ بهذا مرة وبهذا مرة، كما نقول في العبادات التي وردت على وجوه متنوعة إنه ينبغي أن تقرأ أن تفعل هذا مرة وهذا مرة. ولكن هل نقرأ بما يخالف القرآن الذي بين أيدي العوام بقراءة أخرى؟ الجواب لا. ولهذا نرى أن من عدم الحكمة ما يفعله بعض الطلبة إذا كان يعرف القراءات يقرأ بالقراءة التي ليست بين أيدي العوام، فإن هذا خطأ عظيم، لأن العامية لا يدرك هذه الأشياء، وسوف يهبط قدر القرآن في نفسه وتقل عظمته عنده. ثم ربما يتهم هذا القارئ بأنه أخطأ وغلط، لكن بعض الناس يكون عنده علم وليس عنده حكمة، وهذا خلل في توازن العبد وسير العبد، أن يكون عندك علم ولكن لا حكمة. إذا كان الصحابة رضي الله عنهم تنازعوا وهم من هم في اختلاف القراءات، فكيف بعوام هذا الزمن؟ نعم، يقول قل هو للذين آمنوا، قل يعني قل يا محمد في جوابهم هو للذين آمنوا هدى من الضلالة وشفاء من الجهل. هو الضمير يعود على القرآن الذكر، للذين آمنوا هدى أي علم ونور وشفاء، يقول المؤلف رحمه الله من الجهل، وهذا فيه نظر، لأن من الجهل داخل في قوله هدى، إذ أن الهدى هو العلم وضده الجهل، لكن شفاء يعني من المرض، مرض القلوب، كما قال تعالى يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وإيش وشفاء لما في الصدور. فالصواب أن قوله هدى من إيش؟ من الضلالة وهي الجهل، فهو هدى من الجهل والضلال، شفاء من المرض، مرض القلوب، بل هو أيضا شفاء من مرض الأبدان، فإن القرآن يستشفى به في أمراض القلوب ويستشفى به كذلك في أمراض الأبدان. وكم من إنسان مريض مرضا بدنيا شفاه الله تعالى بالقرآن. وقصة اللديغ مشهورة لديكم أو عند أكثركم، الذي كان سيد قومه ونزل به سرية من الصحابة ولم يضيفوهم، فسخر الله تعالى عقربا كبيرة شديدة فلدغت سيدهم، فطلبوا راقيا من الصحابة، قالوا لا نرقى لكم إلا بكذا وكذا من الغنم، فأعطوهم، فذهب أحدهم يقرأ عليه سورة الفاتحة حتى قام كأنما نشط من عقاب، لكنهم تربصوا في الغنم التي أخذوها، خافوا أن لا تكون تحل لهم، حتى أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه، فقال خذوا واضربوا لي معكم بسهم. قال ذلك لا حاجة إلى اللحم، ولكن تطيبا ليش؟ لقلوبهم واطمئنانا لنفوسهم، ليتبينوا أنه حلال، حلال لا أشكال فيه. المهم أنهم أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قرأوا على هذا اللديغ الفاتحة، فقال وما يدريك أنها رقية. فتبين بهذا أن القرآن شفاء من أمراض القلوب وأسقام الأبدان، لكن لمن؟ للذين آمنوا بالقرآن وبأنه من عند الله وبأنه شفاء. أما رجل لم يؤمن به ولم يرفع به رأسا ولم يرى بمخالفته بأسا فإن هذا لا ينتفع به. قال والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، نسأل الله العافية. والذين لا يؤمنون مبتدأ، في آذانهم وقر مبتدأ وخبر، والجملة خبر المبتدأ الأول الذي هو والذين، يعني كأنه قال هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وأما الذين لا يؤمنون فهو في آذانهم وقر، ففي آذانهم وقر. لا يؤمنون بإيش؟ لا يؤمنون بالله ولا بالرسل ولا بالكتب، هؤلاء في آذانهم وقر أي ثقل، لأن الوقر بمعنى الحمل الثقيل. قال الله تعالى فالحاملات وقرا، يعني السحاب تحمل الماء الكثير، فعلى هذا يكون في آذانهم وقر أي ثقل وصمم، فلا يسمعون والعياذ بالله. وهو عليهم عمى فلا يبصرون، فصارت منافذ الفهم عند غير المؤمنين مسدودة، لا يسمعون ولا يبصرون، فلا يصل هدى القرآن إلى قلوبهم. وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. فإذا قال قائل كيف يكون الكلام الواحد لقوم هدى وشفاء ولآخرين عمى وضلال؟ قلنا هذا بحسب ما في القلب، بحسب ما في القلب.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.